بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واقبل ميتهم في الشهداء، سدد على الأعداء رميهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن لهم سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فمرحبا بكم اخوة الايمان والاسلام، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. جزاكم الله خير يا أبا صوفيا. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء السادس عشر في رحابها، وما زلنا مع الناقد السابع من نواقض الإسلام، ألا وهو السحر. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم السحر وأقسامه، وبينا حكم الساحر ومن يتعلم السحر ومن يعمل بالسحر، وعلمنا أن الحكم الكفر والردة والعياذ بالله تعالى، لأنه ناقض من نواقض الإسلام. وفرقنا بين السحر المسمى بخفة اليد، وأنه ليس من الكفر المخرج من الملة، وبين السحر الذي يكون بتقديم الأعمال الشركية الكفرية للجن من أجل المساعدة في إيذاء الناس، ويؤدي إلى التفريق، بل يؤدي للمرض، ويؤدي لوقف الحال، بل قد يؤدي للقتل والموت، والعياذ بالله رب العالمين. ومعلوم أن أثر السحر حقيقي لكن لا يعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء إتماما للفائدة هنتكلم عن علاج السحر. علاج السحر: من أصيب بالسحر فهذا نوع من أنواع الابتلاء، ومعلوم أن الابتلاءات لها حكم، من بينها مغفرة الذنوب، ومن بينها رفع الدرجات، ومن بينها الصبر المؤدي لعظيم الأجور، ومن بينها أن الابتلاء فيه استخراج لجميع أنواع العبودية، ومن بينها السعي في التداوي وتطبيق السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فعلى من أصيب بالسحر أن يأخذ بأسباب التداوي والعلاج. وهنا يأتي السؤال: هل يجوز فك السحر بالسحر والمسمى بالنشرة؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز فك السحر بالسحر، لأن التداوي لا يكون بما حرم الله رب العالمين، إنما التداوي يكون بما أباحه الله وأحله. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوي بالخمر قال: إنها داء وليست دواء، ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان قديما العوام والبسطاء يخدعون في بعض العلل والأمراض كالكلى والحصوات وما شابه ذلك، فيقال لهم علاج الحصوة شرب البيرة أو الخمر تفتتها، فكان البعض يقع في هذا المحظور المحرم. والنبي سئل عن هذا الباب، عن التداوي بالخمر، قال: إنها داء وليست دواء، ما جعل الله تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حكم السحر الكفر والعياذ بالله، فكيف يكون دواء للداء؟ إذن لا يجوز التداوي من السحر بالسحر عن طريق النشرة. فالشر إنما يزال بالخير، ولا يزال الشر بالشر، إنما يزال الشر بالخير. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وهذه النشرة المحرمة التي هي من عمل الشيطان التي تكون عن طريق السحر، إنما النشرة إن كانت عن طريق الرقية الشرعية بالكتاب وصحيح السنة فهي مباحة مندوبة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين ويحصنهما بالمعوذتين، كذلك الصحابة كانت لهم رقى مستمدة من الكتاب ومن صحيح السنة. فنأتي للعلاج الشرعي للسحر. فالسحر داء ولكل داء الدواء، فالدواء يكون من الكتاب والسنة عن طريق القراءة على المسحور، عن طريق القراءة على المسحور. والذي يقرأ على المسحور يجب أن يكون من أهل العلم ومن أهل الورع ومن أهل التقوى، فعلى قدر صلاح الراقي يأتي الشفاء بإذن الله تعالى، لأن قضية العلاج عبارة عن إرسال واستقبال. إرسال من راق صاحب علم، صاحب تقوى وورع وإخلاص وصدق مع الله عز وجل، هذا هو الإرسال، ويكون بالقرآن والسنة أقوى سلاح. أما المستقبل فهو المسحور المريض، لابد وأن يكون صاحب يقين أن الشافي هو الله رب العالمين، وأن الرقية سبب. ودي قضية مهمة، لأن بعض المرضى يعتقد في الراقي نفسه، يعني نقول لك الراقي ده قوي، فدي قضية خطيرة. نقول لك لا، ما الراقي إلا سبب، إنما الشفاء من عند الله رب العالمين فهو الشافي. فلابد للراقي إن كان صاحب علم أن يصحح معتقد المسحور أول ومعتقد المريض أول، وإذا مرضت فهو يشفي، فالشافي هو الله، إنما الرقية هي سبب. تحتاج إلى حسن استقبال من المريض، أن يعلم يقينا أن الشفاء بإذن الله تعالى، وأن هذه أسباب، ولابد أن يكون صاحب يقين في أثر القرآن والسنة في مقام العلاج. يبقى دي الباب الأول، إن لابد أن يكون المرسل قويا صاحب علم ودين وورع. من آفات أو من عموم البلوى إن احنا ابتلينا في زماننا بالتهاون في هذا الباب. للأسف أي أحد الآن بيرقي بلا علم بلا ورع، يحفظ له آيتين يقول لك أنا برقي، أنا بعالج بالقرآن، ودي الآفة والمصيبة، فبتكون الفتن المضلة. يفتن هذا الراقي، وبالتالي بنسمع مآسي في مقام العلاج والتداوي، خلوة بالمرأة التي لا تحل، ويرقي النساء بدون زي شرعي وبلا محرم، وبتقع بقى الآفات العريضة، نسأل الله السلام. والراقي الذي يضع يده على المرأة بحجة العلاج وهذا لا يجوز، إلى آخر تلك الفتن المضلة الناشئة عن الجهل، وبالتالي قد يكون سببا في زيادة العلة وزيادة المرض وتمكن السحر وتمكن الجن إن كان عن طريق المس وهكذا. فلابد أن يكون الراقي صاحب علم، صاحب ورع وتقوى، ودي قضايا مهمة. وعليكم السلام. لابد أن يكون المرقي أي المريض صاحب يقين، يعلم أن الشافي هو الله رب العالمين. لذلك قيل أن أحد التابعين مرض وجاء له الرقاة والمرض يزداد، فقال بعضهم كان عمر الفاروق رضي الله عنه يرقي بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض، فأتوا براق ليرقي بفاتحة الكتاب ورقاه بفاتحة الكتاب لكن لم يبرأ المريض، فتعجبوا، فقال أحدهم الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ هذه هي، أين عمر في ورعه؟ أين عمر في إيمانه ويقينه؟ عمر عندما يركب الفاتحة عنده يقين في فاتحة الكتاب، إنما بعض الناس مجرد حروف بتقرأ دون يقين ودون صدق إيمان. الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ هذه القضية. ويقين المريض كمان، يعني في السنة قصة الصحابي الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال استطلق بطن أخي، يعني يعاني الألم في بطنه، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اسقيه عسلا، طبعا العسل فيه شفاء بنص القرآن، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس عن النحل، اسقيه عسلا، فسقاه عسلا. ثم عاد في الثانية يقول يا رسول الله سقيته العسل فازداد استطلاق بطنه، قال له النبي في الثانية اسقيه عسلا، ذهب في الثانية سقاه العسل، ثم عاد في الثالث يقول يا رسول الله سقيته العسل فزاد استطلاق بطنه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقيه عسلا. فعاد في الثالثة سقاه العسل فبرئ بأمر الله رب العالمين. قال العلماء والشراح أقوالا في هذا الحديث، بعضهم قال أن الرجل عندما كان يسقيه العسل كان يسقيه على سبيل التجربة لا على سبيل اليقين، وكذلك المريض يأخذ العسل على سبيل التجربة دون يقين أن الشفاء من عند الله، فبالتالي لم يحدث البر. فلما قال النبي كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا جاءهما اليقين، فلما شرب العسل بيقين جاء الشفاء من عند الله رب العالمين. هذا قول. القول الثاني قال العلماء أن العلاج يحتاج إلى قدر من الدواء، يعني أي علة على حسب قوة العلة أو ضعفها محتاجة قدرا من الدواء، لابد أن يستوفى هذا القدر حتى يجعل الله فيه الشفاء. فمثلا عندما يذهب المريض إلى الطبيب يشخص المرض ثم يكتب له العلاج، يقول مثلا خذ هذه الأقراص لمدة أسبوعين، مرة في الصباح ومرة في المساء، عليكم الصلاة. إذن لابد أن يلتزم بهذا القدر، فيجيب الدواء ويبدأ مرة في الصباح ومرة في المساء لمدة أسبوعين، بأمر الله تعالى وبإذنه يحدث الشفاء. ليه؟ المرض عبارة عن فيروس أو ميكروب أو داء معين، قد يكون عظيما وقد يكون خفيفا، فبيحتاج لقدر من الدواء وفق تشخيص الطبيب. ولذلك من الخطأ ما يفعله البعض عندما يصف له الطبيب عند العلة قدرا من الدواء، يجي صاحبنا أخذ اليوم الأول فشعر بتحسن فيترك الدواء، بتكون الانتكاسة أشد. ليه؟ لابد أن يلتزم بهذا القدر من الدواء حتى وإن وجد تحسنا في البداية، لأن العلة ما زالت موجودة محتاجة قدر معين من الدواء، فلابد أن يستمر على الدواء الموصوف بعدد الأيام الموصوفة حتى وإن شعر بتحسن في البدايات. ليه؟ لأن على حسب درجة الميكروب أو الداء بيوصف كم الدواء. فقالوا إن هذا الرجل يحتاج إلى 3 جرعات من العسل حتى يتم الشفاء بأمر الله رب العالمين. لذلك كلما عاد النبي قال اسقيه عسلا، يعني كأنه بمثابة القرص الدوائي، لازم يشرب كم مرة عشان يحدث البر والشفاء بأمر الله رب العالمين. إذن لابد للمريض من يقين، من يقين. الآن نريد الحديث عن كيفية الرقية الشرعية والتداوي بالقرآن والسنة. طبعا من الرقية الشرعية قراءة الفاتحة بيقين مع التكرار، قراءة فاتحة الكتاب بيقين مع التكرار. وبعض المعالجين يقول كثيرا ما ألزم الفاتحة فقط في الدواء، وأرى آثارا طيبة على المريض، لأن الفاتحة فيها نص، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم نزلوا منزلا عليكم السلام، فاستطعموا أهل هذا المنزل فأبوا أن يطعموه، طلبوا منهم الماء فأبوا، يعني كانوا جماعة فيهم بخل، لم يقدموا طعاما لمن نزل بهم ولا شرابا، فإذا بزعيم القوم وقد لدغ، أي لدغه عقرب أو حية، فحاولوا تطبيبه فعجزوا، فأتوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ لقد لدغ سيدنا، يعني هل بينكم من يرقي؟ قالوا نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة. الآن طلبنا منكم الطعام رفضتم ونحن على سفر، وأنتم الآن تحتاجون إلى طبنا، إذا اجعلوا لنا جعالة، أي قدرا من المال مقابل التداوي. فقالوا نفعل. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه ورقى اللديغ بفاتحة الكتاب فقط، كان يقرأ الآية من الفاتحة ويتفل على يده ويمسح على الجرح، يقرأ الآية ويتفل ويمسح على الجرح، فما أن فرغ من قراءة الفاتحة إلا وقام اللديغ كأنما نشط من عقل، يعني بارئ بأمر الله. فجعلوا لهم جعالة، قيل جعلوا لهم 30 رأسا من الإبل، وقيل جعلوا لهم 30 رأسا من الغنم، فقالوا لا نأكل حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا نبينا عليه الصلاة والتسليم وقصوا عليه القصة، قال لأبي سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية. وهذه الكلمة دليل إعجاب شديد من النبي بفقه أبي سعيد وباتساع علمه، أنه من فقهه علم أن الفاتحة شفاء ورقية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولذلك من أسماء الفاتحة الرقية، أنها رقية. قال كلوا واضربوا لي معكم بسه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. وفي هذا الحديث فوائد، منها الإقرار على أخذ الأجرة على الرقية لأنها حبس وقت. كثير من الرقاة مثلا فرغ وقته وحبسه على أن يعالج الناس. طب تخيل مثلا دراقي هيقعد في اليوم 5-6 ساعات بيرقي المرضى، 5-6 ساعات دول حبس وقت. لو اشتغل 6 ساعات دول للدنيا، انتوا هنا في أوروبا الساعة عمل بكم؟ أقل حاجة 10 يورو، 12 يورو، أنا بقول أقل حاجة بتوصل ل20 يورو. لو قعد 6 ساعات في 20 120 يورو. فبالتالي لو قلنا الرقية تبقى مجانية، اللي يحصل لن تجد من يرقي، للناس عندها أعمالها، فمش هيتفرغ لك بقى في كل وقت انت عايزه جلسة. طب ما عندوش وقت، عنده شغله. يعني شفتوا انتوا حالكم في أوروبا، اللي بيشتغل هل ممكن يترك عمله؟ أبدا. بتشتغل 8 ساعات ما ينفعش أقول لك أنا مريض تعال ارقيني وسيب شغلك، هتسيب الشغل إزاي؟ ما ينفعش. وإذا تفرغ للرقية هيسيب الشغل بتاع الدنيا، طب يعمل إيه؟ فعشان كده كثير من الإخوة عملوا عيادات للعلاج، مدام هيفرغ نفسه للرقية يبقى خلاص بقت عمل، فلابد أن يجعل له إيه؟ جعالة. ففي الحديث إقرار لده، قالوا نرقي ولكن نجعلوا لنا جعالة. ليه؟ أولا هم ما عندهم طعام، ما عندهم شراب، وهم في سفر ما عندهمش عمل، فبالتالي لابد لهم من قوت، فمدام احتاجتم للطب عندنا فنعليكم بالمقابل، وهكذا. فالحديث دليل على أنه يجوز للراقي الذي حبس وقته وتفرغ للرقية أن يأخذ أجرا على الرقية. وطبعا يراعي حال الناس، ليس الناس جميعا سواء، فيه الثري وفيه الفقير، فيحاول يرحم الناس ويعالج وفق قدرات الناس المالية. ليه؟ عندي مسائل شرعية فيها العفو والتسامح، لأن سميت جعالة يعني دون اشتراط ما يؤدي للإرهاق، وإن كان في ساعة فالأولى أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني إن كان في ساعة عنده عمله مش محتاج، فنقول له ارقي في وقت فراغك وابتغي الأجر عند الله رب العالمين. لكن الآفة أن الناس كثر في المرض، يعني بعضهم يشكو من المعالجين يقول لك أنا ما عنديش حتى وقت أريح في بيتي، مش عارف أربي ولادي من كثرة الناس، كله رايح جاي، اللي مش عارف سنته بتوجعه يقول له سحر، اللي عنده شوية صداع ده أنا مسحور، اللي مش عارف مخنوق شوية ده أنا مسحور، كلهم رايحين على المعالج. لا، مش كل دي سحر، أحيانا بتبقى ضغط الحياة، أحيانا بتبقى بعض الأمور النفسية، أحيانا بيبقى مثلا البيت فيه بعض المشكلات والعقبات، فمش كل تعب تقول على طول أنا مسحور وده مدخل شيطان، نقول لك لا، مش كل عقبة في الطريق تقول ده سحر أو مرض، لدرجة أن بعض الرقاة كمان اتجننوا، كل ما يشوف حد يقول أنت مسحور، ودي بقت مصيبة، وده ناشئ عن الجهل. درجة أذكر مرة أحد المعالجين هداه الله عندنا في مصر، هو ليس من أهل العلم يعني، لكن السنف اللي قلت لك عليه بيحفظ له آيتين ويفكر نفسه بقى إيه، يقول لك الشيخ بيعالج بالقرآن وعنده اللحية وخلاص. المهم أذكر مرة في يوم جمعة وأنا خارج للصلاة ولابس القميص الأبيض كالذي ألبسه الآن، وراح معطرني وأنا رايح في طريق المسجد، فأنا لما عطرني دهنت إيديا كده واللحية ودهنت صدري كده بالله وأنا مش واخد بالي، وطلعت المنبر أخطب الجمعة، والخطبة كانت موضوع يعني بسيط جدا، ما فيش فيه يعني الخشوع اللي يخلي الناس يعني بكلياتها تنظر إليك، فلقيت كل الناس اللي قدامي عمالين ينظروا لي نظرة عجيبة، أنا ما قلتش حاجة مثلا تخشع الناس، فأنا متعجب حالي إيه اللي بيحصل. وخلصت الخطبة ونزلت وصليت والناس جريوا علي، يا شيخنا أنت مجروح؟ وأنظر للقميص يا إخوة كله أحمر، أتاري صاحبنا حط لي مسك أحمر، وأنا المسك ده ببغضه الأحمر ده اللي هو الرديء جدا المتعب جدا اللي لما تحطه على جلدك تهرش ويجي لك أمراض جلدية. فأنا لما دهنت على القميص كده وأنا بطبيعتي أعرق على المنبر يوم الجمعة بيكون في عرق شديد، فراح العرق مع المسك الأحمر عمل إيه؟ كأن في دم. فالناس يا عيني طول الخطبة خايفين عليا، مش خاشعين بقى، مش معايا في الخطبة، هو عمالين ينظروا لي عشان عايزين يقولوا في دم في صدرك يعني. قلت لهم سامحة والله ده حاطط لي مسك. فالمهم اتعلمت الدرس. بعدها بجمعة، ما هو قريب مني يعني، هو في الطريق بتاعه وانا جاي من البيت، هو جاري، لقيته خارج برضه معايا عجنشيس وجايب لي، قلت له الله يكرمك ما تحطليش المسك ده. قال لي يا شيخ انت ملبوس، ما دام بتكره المسك انت، قلت له ملبوس ملبوس بس ابعد عني المسك بتاعك ده. فبيبقى عنده بقى خلاص، هو جه اتجنن خلاص بقى، كل الناس بالنسبه له مسحوره، كل الناس اتجننت وهكذا، اللي يكره المسك ده يقول له انت مسحور. طب يا اخي ده مش مسك، ما ده مش عطر، ده انت جايب ارض انواع العطور. عشان كده كثيرا ما اقوله للاخوه اسمه طيب، فلابد ان تنتقي الطيب، مش اي عطر تجيبه. في عطور يا اخوه فعلا متعبه جدا جدا جدا، في بعض الناس يجي لك مثلا ايه عطر الفواكه ده، او ده الله يكون في عون اللي يحطه مرتين، الفواكه ده اسمه ايه فواكه، لكن تحط مره مره ما تعرفش تنام، ويجي لك ارق وتعب، وربما اللي حوالين منك يكرهوك، ولا واحد حاطط لك مش عارف ايه عطر الياسمين، العطر ده قوي جدا، ياسمين ايه يا سيدي، ما هم مركزين قوي، فبالتالي ينفرك. واحد يعني في عطر اسمه بيزن يعني سم، وده احنا كنا في بداية الالتزام احنا صغار، رحم الله الاخ بقى مات اللي هو اوصاني بهذا العطر وانا صغير يعني، كنا زي احنا صغيرين لما بدأنا الالتزام في المسجد وكذا، فكان في حاجة اسمها عطر الشيوخ، ما تيجي تشتري عطر روح هات العطر بتاع الشيوخ، عارفينه؟ الراجل قاعد جنب المسجد بيبيع العطور، قال لي بقى هات لك العطر ده، جاب لي البيزون ده، وطبعا بقى عطر الشيوخ بقى، وانا بقى عمال ادهن نفسي بقى كل شويه في الخارجه وفي الطلعه. وبعد اسبوع انا كرهت نفسي بصراحه، والله العظيم حاسس بخن او ضيق مش عارف ايه السبب، مخنوق نفسي ضيق. في يوم قاعد في البيت والدي الله يرحمه قال لي يا ابني ايه الريحه اللي انت حاططها دي؟ قلت له ده عطر الشيوخ. قال لي وريني هات كده. طلعت الزجاجة من جيبي وراح رميها كده من، قال لي تحطش العطر ده تاني، قال لي ما تحطوش تاني، حاضر. اروح المسجد احد المشايخ قاعد جنبي، ايه شيخ سيد اللي انت حطه ده؟ قلت له عطر. قال لي اسمه ايه؟ قلت له بايزون. قال لي بايزون يا ابني، بايزون يعني سم يا ابني، لما تحب تجيب عطور تجيب كذا وكذا وكذا. فانا كذلك من يومها اتعلمت، طبعا ما لبستش الجلابيه اللي كنت عمال احط فيها طول الاسبوع دي، لازم بقى تتنقع بالبطاس عشان يطلع منها البايزون ده. فنقول لك لما تيجي تجيب عطر ما تجيبش عطور متعبه، ولو عندك العطور الله يكرمك لما تيجي تحط لحد قول له انا عندي العطر اسمه كذا قبل ما تحط له، لان العطر لا يرد، ثلاثة لا ترد، منهم الطيب، العطر، الدهن يعني. طب أنا مثلا العطر بتاعك ما تحملهوش، بتعب منه، فما تيجي تقدمهولي عشان السنة إن أنا ما ردش. طيب إذا كان في بقى يتعبني فتبقى مشكلة، فتقول لي أنا عندي عطر كذا، إذا كان يناسب أقول لك ماشي هات، ما يناسبش أقول له حط، أقول لك حط أنت، ربنا يبارك فيه، أعانك الله بقى. ففي عطور طيبة وبسيطة وريحة جميل عليكم به. وطبعا ما هياش دعوة للسلع، لأن هي العطور دي أصلا عالمية دلوقتي يعني. يعني مثلا عندك من العطور العالمية اللي ريحتها طيبة وجميلة جدا، عندكم هنا في الغرب مثلا حاجة اسمها هوجو، صح؟ ده عطر بسيط وجميل جدا، هو غالي أي نعم، إنما عطر تحس إن أنت وأنت بتحطه عندك انتعاش. أو في بوص، صح؟ هو برضو غالي بس عطر، اسمه عطر، بتحط عطر. في وان مان شو، وفي بقى الجميل أجمل منه برضو وان مان أونلي، تمام كده، حاجات خفيفة وجميل. أنا بحط عطور خاصة بي أنا، منها مثلا سلطانة العطور، زهرة الخليج، أنواع من العود، مش كل العود لأن في عود قوي، خلاص كده. وبطلت أستخدم بعض أنواع العود لعيلة معينة في البيت يعني، بحطوش خلاص بالأمر يعني، إنما في عطور خفيفة وبسيطة جدا يعني. تضحكوا علي فدي حقيقة. يعني أتعب اللي حوالين مني، لا خلاص ما نحطش العطر ده، وهكذا. ففي عطور خفيفة وجميلة وبسيطة تنعشك وما تضرش اللي حوالين منك وما تضايقهمش، خلاص. يبقى استخدم بقى المعالج للجن، استخدم براحتك انت بقى اللي بتستخدمه. وبعدين نقول لك في انواع من المسك طيبة، بلاش المسك اللي يجعل الهدوم تتاسخ ده ويتعبنا معاه، هات مسك ابيض جميل ويكون خفيف للعلاج، لكن بلاش المسك الضيق او المتعب ده، وهكذا. فاذا بعض المعالجين لجهله قد يعتقد ان كل الناس مرضى وان كل الناس مسحورين، لدرجة انت مسحور، ايه يا ابني تعلم الغيب ولا ايه؟ وبعدين ده العلاج اصلا مجرد ان انت بتشخص المرض، بتقرأ وبتشوف الاثر ايه. انما واحد تقول لك اصلا انا عندي بصيرة، بصيرة ايه؟ اصلا انا بشوف، ويقول لك انا عندي رؤية، رؤية ايه عمل حاجة؟ بشوف، بتشوف ايه؟ يبقى انت ملبوس انت كمان، وهكذا. وهو مش هيشوف الجن الا اللي ملبوس بالجن، وهكذا، واضح. فنخلي بالنا من البلاء العريض ده. واي حد يسمي نفسه المعالج الروحاني اعرفوا انه ساحر ودجال. كلمه الروحاني دي ستوب، خلاص دي علامه على انه ساحر. ودول انتشروا كثيرا على وسائل الاتصال السوشيال ميديا، المعالج المغربي الروحاني اللي بيجمع الحبيب مع الحبيبة ويقرب البعيد، خلاص بقى إله، واضح. ما ده كفر والعياذ بالله، والمطلقة نرجعها والمطلق مش عارف نعمل شغلانة، ده كله دجل وسحر. والنبي قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتى عرافا أو كاهنا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إبن عندي أول باب كده الفاتحة رقية، المعالج اللي عنده علم وعنده يقين يكرر سورة الفاتحة بيقين على المريض، سواء كان مسحورا أو مريضا مرضا عضويا يكرر، فهي شفاء بإذن الله رب العالمين. مع التكرار على قد ما تقدر، لان ده علاج يعني. مثلا لو جلست ساعة تقرأ الفاتحة فقط بيقين، ابشر بخير، ابشر بالخير. ايه كمان من ضمن الرقى عندنا؟ المعوذتان، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مع الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتكرر. النبي حصن نفسه بهذه الصور الثلاث بعد أن استخرج السحر من البئر الذي عقده له لبيد بن الأعصم اليهودي، كما ذكرنا ذلك فيما مضى من لقاءات. فتقرأ الإخلاص وتقرأ المعوذتين وبيقين، فهي من العلاج. إيه كمان من العلاج؟ العلاج خاضع للملاحظة والتجربة. يعني المعالج عندما يعالج ويرقي، خاصة إذا كانت الحالة فيها سحر أو مس من الجن، عن طريق قراءة بعض الآيات بيستشعر مدى الآيات اللي بتؤثر في الجني، فيبدأ يكرر تلك الآيات. يعني مثلا آيات تسمى بآيات فك السحر عن طريق المعالجين اللي بيعالجوا بالتجربة، منها: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ويقرر الآيات دي، يقول لك من ضمن العلامات على السحر إذا قرأت هذه الآيات وكررت على المسحور يبكي، يضطرب، ينتفض، فده معناه أن فيه سحر. فنبدأ نكرر هذه الآيات. إيه كمان؟ صدر سورة البقرة 1-5 من سورة البقرة، من أول ألف لام ميم إلى المفلحون، 5 آيات تكرر. آية الكرسي تكرر ولا أثر عجيب في فك السحر. الآيات اللي بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين، وبعد كده: الله ولي الذين آمنوا. هاتان الآيتان تكرران. خواتيم سورة البقرة من قول تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، تكرر. إيه كمان؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، تكرر. وشفاء لما في الصدور، تكرر. طبعا سماع سورة البقرة كاملة وتشغيلها في البيت كاملة كل 3 أيام، لأن هذه السورة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، والمريض يسمع سورة البقرة بإنصات، فلا أثر عجيب. كذلك من الصور سورة الفتح، سورة الجن كاملة، يعني يقرأ عندما يستيقظ من نومه سورة الفتح وسورة الجن، ويستمر لمدة شهر على هذا العلاج. يقرأ يسمع سورة الفتح وسورة الجن قبل النوم، يقرأ سورة الدخان وسورة الملك لمدة شهر، أو يسمع برنامج علاجي، ويستمر يحافظ على سورة الزلزال ويكررها. خواتيم الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة، يكرر. قراءة سورة الجن كاملة على المريض وتكرر. لها أثر في العلاج. سورة الكافرون وتكرر لها أثر في العلاج. الأذان، أذان الصلاة يكرر له أثر في العلاج، لأن الشيطان يفر من النداء. ما ورد في السنة الصحيحة من أدعية وتكرر منها: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويكرر سبعا: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويكرر سبعا. تضع إيديك على المريض إن كان رجلا، إن كانت امرأة زوجها يضع إيديه، وإنت تضع إيديك كمعالج فوق يد الزوج مش على المرأة، لأن لا يجوز أن ترك امرأة بلا محرم، زوجها يكون معاها، أبوها يكون معاها، أخوها يكون معاها، المحرم هو اللي يضع إيديه على الرأس، وحضرتك تضع إيدك على إيد المحرم مش على المرأة، وتبدأ تقول هذا الدعاء: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته، وتستعيذ سبعا في هذا الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، إن كان رجلا، إن كانت امرأة من شر ما تجدين وتحاذرين، وتكرر سبعا: إذا كنت أترك نفسك من شر ما أجد وأحاذر سبعا. وهكذا الدعاء. أيضا مما ورد: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل وفتن النهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك، ونكرر. المريض لابد أن يكون حريصا على الصلوات، حريصا على الوضوء دائما، حريصا على أذكار الصباح وأذكار المساء، وإن من الله عليه بقيام الليل يجتهد دائما أبدا يذكر الله على كل شيء. هيجي يأكل بسم الله، يشرب بسم الله، يخرج من البيت بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يدخل البيت بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إن لم يجد أحدا في البيت، يدخل المسجد يقول دعاء دخول المسجد بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هيخرج من المسجد بسم الله، ويستعيذ بالله، ويصلي على رسول الله، ويقول: أسألك اللهم افتح لي أبواب فضلك. يجي ينام في أذكار النوم، يجي يستيقظ في أذكار الاستيقاظ، قبل ما يتوضى بسم الله، بعد ما يتوضى يقول الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من عبادك التوابين، واجعلني من عبادك المتطهرين. على الطعام بسم الله، الفراغ الحمد لله، هكذا يكون ذاكرا لله. أذكار دبر الصلاة يحرص عليها، بعد الفجر بعد أذكار دبر الصلاة يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، أكثر من 100 مرة يكررها، يصلي على النبي أكثر من 100 مرة عليه الصلاة وأزكى التسليم يكررها. الدعاء في وقت السحر، في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. فدي فرصة انك تدعو يا رب اشفيني، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب، واسأل ربك ذهاب العلة وصرف العلاج السحر او الداء. وهكذا مع صدق التوكل على الله رب العالمين والاستمرار على الرقية يحدث الشفاء بأمر الله رب العالمين. بهذا القدر أكتفي مع هذا الناقد من نواقض الإسلام ألا هو السحر، وقد أشرنا في عجالة عاجلة إلى العلاج، ومن بين العلاج أيضا من الأمور المهمة ونسيت أن أذكرها أثناء الآيات، العلاج عن طريق ورق السدر هو نافع بإذن الله تعالى في باب علاج السحر. ورق يسمى ورق شجر السدر أو النبق. السدر ده يعني نبات عامل زي التفاح لكن صغير جدا، الأبفل بلغة الألمان، التفاح الكبير ده، في بقى صغير كده اسمه نبق، شجر النبق اللي هو شجر السدر. تجيب 7 ورقات تطحن على إناء في ماء، تقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات مع الإخلاص، وتقرأ آيات السحر التي ذكرت، تبدأ تشرب كوبا من الماء بسم الله الحمد لله 3 مرات، بعد كده الماء المتبقي تغتسل به وتكرر هذا مرة بعد مرة لمدة أسبوع، كل مرة ب7 ورقات، بإذن الله يحدث الشفاء. ورق السدر مهم جدا في التداوي. أيضا من بعض التجارب في السحر المأكول أو المشروب إن حضرتك تجيب للمسحور 1 لتر من لبن البقر، كيلو لبن بقري مش اللبن الجاموس، البقر، بعد ما يغلي على النار تضع عليه 1/4 ملعقة ملح صغير، ملعقة الشاي دي ربعها ملح، زلس بلغة الألمان ملحها، عارفين الملح، تحط على كيلو اللبن، تقرأ آية الكرسي قل والله أحد والمعوذتين، وبعد كده يشرب كاملا على مجلس واحد على السنة. أهلا أهلا أهلا، كيفك يا سلمى؟
الحمد لله.
كيفك يا زينب؟
عليكم.
الحمد لله بارك. يتشرب كيلو اللبن كاملا في مجلس واحد بسم الله ويشرب الحمد لله، ويريح شوي بسم الله ويشرب الحمد لله، التالتة يخلص. يا عم الشيخ انا بحبش اللبن، ده علاج. هو اللي بيتعالج بيقول لك انا بحب الحقنة، ما بيحبش الحقنة ولا بيحب الدواء، لكن لازم ياخد الدواء. احنا بنتكلم عن علاج الان، وانا اسالك بتحب ولا بتحبش؟ هو الدكتور لما بيجي يوصف العلاج بيكتب لك حقن، تقول له ما بحبهاش، هيقول لك ايه؟ ما فيش غيرها، ما لهاش بديل، لازم تاخد الحقنة يا دكتور، وتقعد تعمل له كده وانت هتنشف لي من الاول، هتاخدها هتاخد هتاخد الحقنة، هتاخد الحقنة، صح يا حسام؟ بياخد الحقنة فين؟ في العضة، ولازم ياخد الحقنة يا حسام عشان يخاف، ان فيها الدواء باذن الله يبرأ بامر الله. خلاص كتب لك مثلا كبسولات ومرة ومتعبة لازم تاخد، حتى الأطفال يحط المشروب، يبلوا مشروب مر لازم يشرب، خلاص كده لازم يشرب عشان ده علاج، هيقعد بقى يتهرب لازم يشرب. فكذلك لما أقول لك تشرب الكيلو، كنت ليش أصلا ما بحبش اللبن، خلاص ما تحبش نعمل لك إيه؟ هو ده العلاج يا ابني الموجود، اشربه اشربه، ما تشربوش خلاص، ها هنعمل لك ايه؟ انت مش عايز تتعالج. فائدة اللبن البقري كما يقول المعالجون الذين جربوا ذلك، ان لو في اي سحر مأكول او مشروب مجرد ما تشرب الكيلو هيعومه، هترجع على طول، يا اما ترجع من فوق يا اما ترجع من تحت، المهم هيخرج بإذن الله تعالى. تمام كده؟ يبقى تجيب كيلو لبن بقري وتطبق اللي انا قلت لك عليه ده، ان شاء الله باذن الله فيه العلاج باذن الله رب العالمين. وهكذا. فاذا دي كلها ضوابط في الرقيه الشرعيه، طبعا مع الضوابط اللي قلنا عليها في البدايات، إن الراقي لا يرقي امرأة غير محجبة تلبس زيها الشرعي، لا يرقي امرأة بغير محرم، دي أحكام شرعية. لأن المتبرجة دي كيف تعالج؟ نقول لها يا بنت التزمي، ربنا يبارك فيك، لأن الله تعالى قالها نصا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وانت الآن في مخالفات، ومن يريد العلاج لابد أن يستقيم على أمر الله. فيا بنتي تقربي إلى الله، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. تقول لك أنا بصليش، طبعا عالجك إزاي؟ لازم تصلي يا بنتي، لازم تصلي ولازم تعبد ربنا. يعني أول حاجة المعالج يبدأ يضبط استقامة المريض، شوف حاله مع ربنا إيه، بيصلي ولا لا، مش واحد جاي تارك للصلاة، طب ده نعالجه إزاي ده؟ طب بتصلي يا ابني، يعني أنت جاي تطلب الشفاء من الله عن طريق السبب، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وانت عاصي لله وبعيد عن الطاعة فقرب استغفر واندم. فلازم يديله محاضرة إيمانية في الاستقامة، ودي فرصة للدعوة. يعني والله أقول دائما الذين يعالجون ويرقون الناس لهم فرصة عظيمة في دعوة الناس للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن المريض جاي محتاج فيسمع، ممكن ما يسمع لناش احنا نقعد نكلم فيه ولا، انما لما يجي للمعالج بقى ومريضه محتاج للدواء اي كلمه يقولها ينفذها، تقيم الليل حاضر، تصلي حاضر، وهكذا تقرا قران حاضر، ما هو تعبان ومحتاج. فدي فرصه للمعالجين انهم يوقظوا عقيده المرضى واستقامتهم وياخذوا بايديهم الى رحمه الله رب العالمين. دي كلها ضوابط في مقام الرقية من السحر وخلافه. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم عن الناقد الثامن من نواقض الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أنا مش عارف أقرأ الاسم ده. إسحاق قال لي قبل كده، كنت دايما بقرأه إشاق، لأن الاس مع الاتش بتديني حرف الشين، فمش عارف في ألمانيا اختلفت ولا إيه. المهم إسحاق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، رأيت بعض الأشخاص تتقدم للإمامة وفي قراءته للفاتحة يقرأ الصراط بفتح الصاد، الصراط بدل من كسره، فما حكم الصلاة خلفه؟ لازم ينصح. هي أولا الحركة لا تغير المعنى، الصراط هو الصراط، لا ما فيش معنى يتغير، فيأثم للمخالفة فقط، لكن لا تؤثر على صحة الصلاة. لكن نقول له يضبط الفاتحة، لا يتقدم أحد للإمامة إلا بعد ضبط الفاتحة، لأن اللحن لحنان، لحن جلي في تغيير المعنى، إن كان في الفاتحة تبطل الصلاة، وفي اللحن الخافي غير شيء في الحكم أو كذا، لكن ما غير المعنى فيكره فقط ويقلل من الثواب. فنقول لهذا الإمام لا يتقدم الإمام لأنه لا يحسن القراءة، أو ربما أنت بعض الناس أحيانا بيكسر لكن غير واضحة، فممكن أسمعها أنا قريبة من الفاتحة، فلازم برضو نتحقق من هذا الأمر، لأن أحيانا برضو نخلي بالنا في بعض الفتاوى اللي مثل هذه، أحيانا بيكون أنا مثلا مش راضي عن الإمام، فأنا عمال بقى أشوف له أي حاجة، المهم يعني إيه عشان ما يدخلش تاني. فلازم نخلي بالنا من العدل والإنصاف في هذا الباب، يعني نصيحة محب، لأن أحيانا بتكثر الفتاوى في هذا الباب وبتكون في الغالب ناشئة مش عن علم أو حكم شرعي، ولكن ناشئة ليه ده بيخش، طب ما أنا أخش، فإذا دي مشكلة تانية، فبتخلي الواحد أحيانا يقعد مش مشغول بالصلاة بقدر انشغاله بإخراج أي خلل. فممكن أحيانا لأن أنا أعرف إمام هنا عندنا يضبط الفاتحة ضبطا ومن طلابنا، ويجي واحد ورا منه دايما لأنه ما فيه ما بيحبهوش يخش إمامه، يقول له انت ما بتضمش في اياك نعبده، مع ان الاخ خاتم على دين القراء واخ متقن ما شاء الله عليه، قال انت ما بتضمش، هو سامعها كده، هو عايز يسمعها بدون ضم، عشان يطلع أي عيب وهكذا. فنقول نخلي بالنا من مداخل الشيطان في هذا الباب. فإذا إذا كان كذلك انصحه، قل له يا فلان حضرتك بتقرأ الصاد مفتوحة وهي مكسورة، اهدنا الصراط. وأحيانا بتكون كسرة بس مش واضحة قوي، لأن حرف الصاد من الحروف الصعبة في المخرج خاصة مع الكسر، فأحيانا أنت ما تسمعهاش كويس كمأموم، لكن هو بيكسرها. فإذا اللي يقول هذا يكون واحد متقن، اسمعه. شوف المتقنين في المسجد، إذا قالوا أنه يفتح الصاد فانصحوه، وإن قالوا، لأن أحيانا برضو مع اختلاف اللهجات يا إخوة نمرر مثل هذه الأمور التي لا تؤثر على الصحة، لأن بعض الناس حنا في الغرب الأعاجم كثر واللهجات مختلفة، حتى بين البلاد العربية تجد اللهجات مختلفة، فبعض اللهجات ربما لا يستطيع إتقان الحرف أو يخرجه بصورة معينة، لكن لا تغير المعنى، لا تغير المعنى. فعشان كده نخلي بالنا، نجتهد على القلوب شوية في هذا الباب، لأنه باب خطير جدا. لكل إسحاق صلي خلفه وانصحوه. روان مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت لي شيخ، تفضلي. هل يجب مراعاة ترتيب السور في الصلاة؟ وإذا تم قراءة سورة الناس في الركعة الأولى، كيف تكون الركعة الثانية؟ هل يصح قراءة الفلق؟ بارك الله في أمين، جزاكم الله خير. تتحدث ابنتنا روان عن قضية مهمة في الصلاة، وهي قضية التنكيس بين السور، لأن أنا عندي حاجة اسمها التنكيس في الصلاة. والتنكيس في الصلاة له عدة صور. يعني إيه التنكيس؟ يعني القلب. يعني مثلا في حاجة اسمها التنكيس بين السور، قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، جيت في الركعة الثانية مثلا قرأت سورة الضحى في الأولى، عفوا بعد الفاتحة قرأت سورة الضحى، جيت في الركعة الثانية قرأت الفاتحة وقرأت عما يتساءلون، يبقى أنا نكست. المفروض أقرأ من بعد سورة إيش؟ الضحى، وأنا نازل تحت الضحى، يبقى أقرأ مثلا الشرح أو التين أو اقرأ إلى آخره. لا، ده أنا قرأت عما يتساءلون، فدي صورة من صور التنكيس، اللي هو إيه؟ أقرأ من السفل للعلو، تمام كده؟ دون ترتيب، ده نوع من التنكيس. في نوع آخر من التنكيس، التنكيس داخل السورة الواحدة بقى، داخل السورة الواحدة. يعني إيه؟ أنا قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة من سورة البقرة مثلا، من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وبدأت أقرأ آيات بعدها. جيت في الركعة الثانية بعد الفاتحة رحت جايب من أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. أنا عملت الآن نكست، قلبت السورة، جبت من تحت لفوق، ده نوع من أنواع التنكيس. وكل نوع له حكم. في نوع ثالث من التنكيس اسمه التنكيس في الآية، يعني قلب الآية نفسها، يعني قل هو الله أحد، يقرأها إيه؟ أحد، الله، هو، قل. ده نوع من أنواع التنكيس قلب الآية. خلي بالنا بقى، ناخد حكم كل واحد. أما تنكيس الآية نبدأ بالأخير، فهذا ما يفعله الصحرة إرضاء لشتم، هذا كفر وردة والعياذ بالله، لأن إساءة أدب مع القرآن. فده عرفنا حكمه. النوع الثاني بالترتيب هو التنكيس داخل السورة الواحدة، قال أهل العلم تبطل به الصلاة. ليه؟ لأن السورة وحدة واحدة مرتبة الأحكام، فلا يجوز قلبها، فلا يجوز إيه؟ قلبها. قرأت ما ننسخ في الثانية تكمل من بعدها، تجيب مثلا خواتيم سورة البقرة ماشي، إنها ما تجيبش من أول البقرة بعد ما قرأت من الوسط، تبطل الصلاة على قول كثير من العلماء. النوع الثالث بقى الترتيب بين الصور، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. يعني مثلا أنا قرأت في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب سورة الضحى كما ذكرت لك، جيت في الركعة الثانية قرأت عما يتساءلون، الصلاة صحيح. لكن الأفضل والأكمل انك ترتب، ده الافضل. طب يا عم الشيخ في دليل على صحة الصلاة مع تنكيز بين السور؟ نعم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صليت خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات ليلة، فاستفتح بعد فاتحة الكتاب بسورة البقرة، قلت يركع على رأس المئة، لكنه قرأها حتى فرغ منها. ده قيام ليلها قرأ البقرة كاملة في لسه في أول ركعة وخلص. قال ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها، ثم استفتح بآل عمران حتى أني هممت سوءا. قيل له ماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدع رسول الله، مش قادر أكمل ورا النبي، مش قادر أقف. فالشاهد النبي صلى بإيه؟ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن ترتيب المصحف إيه؟ البقرة آل عمران وبعد كده النساء، فهنا في تنكيس، فده وارد النبي فعل هذا، وده بيدل على أن من فعل صلاته صحيحة. لا، رد بعض العلماء فقالوا فعل النبي هذا قبل أن يرتب القرآن في آخر عهده، لأن القرآن رتب في العام الذي قبض فيه النبي في رمضان في العام العاشر، جيب ترتيبه كده. فقال العلماء بعد أن رتب فالسنة الترتيب، والتنكيس في هذه الصورة يكره، كراهة التنزيه لا تحريم، يعني الصلاة صحيحة على كل حال حتى وإن فعل، لكن الأفضل والأكمل يعمل إيه؟ يقرأ مرتبا من أعلى ثم ينزل. طيب الآن بقى ردا على السؤال، طب أنا لو قرأت في الركعة الأولى سورة الناس ودي خاتمة القرآن ماذا أفعل؟ اقرأي من أي موضع شئت من القرآن، خلاص لأنك ختمتي كده، ما الفاتحة ختام القرآن في المصحف صح؟ هاجي الثانية خلاص القرآن يتختم بالفاتحة، أبدأ أقرأ أي سورة فوق بقى، تقرأي بقى الفلق ماشي، تقرأي الإخلاص ماشي، تقرأي أي شيء ماشي، خلاص كده. فمن قرأ الناس له أن يقرأ بما شاء من علو، لأن الناس آخر سورة في القرآن، والله أعلى وأعلى. وبشر الصابرين، أستاذنا الأستاذة الفضيلة أم شروق مرحبا، هذه ابنتي من مصر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنتي كثيرا أنصحها بالصلاة والتقرب إلى الله، ولكن لا تسمع كلامي وبتجلس في الخلاء فترة طويلة، وأنصحها لا تسمع الكلام، وإذا سمعت القرآن في البيت تختنق، ودائما في خلاف أنا وهي، لا تطيق لي أي نصيحة، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ مدام الأمر كذلك أنها تنفر من أي طاعة وتطيل المكس في دورة المياه بلا حاجة، فأنصح بالرقية الشرعية. طبعا أنت يا ابنتي من أهل القرآن، فقومي بالرقية، ارقي ابنتك بالقرآن، أو إن كان هناك معالج من أهل القرآن تعرض البنت عليه مع الدعاء بالشفاء وربنا يعفو عنها، وحاولي تستمر على نصيحتها والأخذ بيدها، أسأل الله عز وجل أن يصلحها وأن يصرف عنها، اللهم أمين. أخونا ما بعرفش أقرأ الاسم ده برضو، ومش عارف ذكروني بيه قبل كده ومش عارف أقرأه برضو، يا ريت أبو يونس ذكرني بالاسم ده، أبو يونس حسن نسيت والله. الام او يو اي دي مؤيد، مؤيد ماشي، مؤيد، يبقى ذكرني يا واد يا ادهم. يا ريت انا قلت اكثر مره نكتب الاسامي باللغه العربيه، ده انا حتى بالنضاره ما بشوفش الحروف الانجليزيه دي، فنكتب بالعربي كده، حتى لو انت كاتبه بالانجليش ماشي، عشان انت في الغرب حط بين قوسين اسمك بالعربي، يا يبقى جميل جدا، صح محمد؟ عشان اعرف مين انت. احيانا زي ما قلت لكم بتجيلنا كده اسماء لا تعرف اذا كان اسم اخ ولا اخت، وانا مشكلتي درجته على مع الاخوه هنا، اقول له حبيبي ربنا يحفظك، حبيب قلبي كذا كذا كذا، فدايما حتى من اللي بيبعت لي السؤال بقول كده تلقائيا بقى، يعني عادة، فالواحد بيخشى تكون أخت تقول لها كده، فلازم نكتب الاسم، هل أنت أخ ولا أخت، وعشان نعرف بس الله يكرمكم ما تورطناش في حاجات وبعدين بقى مش عايزين مشاكل. أخونا مؤيد أبو هشام، كتب أبو هشام الله يكرمه، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأضحية الفروة، هل يجوز أخذ الأجر من الفرض؟ لا 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 يجوز، هي كلها من الأضحية، ما تاخد أجرها أبدا، إنما تتبرع بها لأي جهة خيرية. يعني مثلا في مصر عندنا الجمعيات الشرعية بتجمع جلود الأضاحي في مصالح المسلمين، فحطها في تبرع في أي جهة شرعية، لكن لا يجوز بيعها وتاخد ثمنها لأنها أضحية. فالفروة لا تباع للمضحي، إنما يتبرع بها في أوجه الخير. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، ربنا يرضى عنك يا ابني. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين. كيف نجمع بين وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالنسلان؟ إيه بالنسلان؟ أنا أول مرة أقرأ هذه الكلمة. يقول: وبين قول الله تعالى: واقصد في مشيك. النسلان يعني مد. ماشي، دي سورية دي، ها؟ ماشي. طبعا فهمنا حاجة، ربنا يكس خير. الجمع بين هذا وذاك أن الأمر بالقصد في المشي دعوة للتواضع وعدم الكبر، لا علاقة لها بالجد في السير. واقصد في مشيك، يعني كن متواضعا، لا تكن متكبرا متعاليا وهكذا. إنما السنة لما تمشي في الطرق ما تكونش كسلانا، تقعد تتمايل وتقعد وتركنلي في كل مكان. النبي كان يعني في مشي كأنه ينحدر من علو، يعني يجد في السير ولا يكثر الالتفات، عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذا الجمع بين الآية وبين الحديث. أخونا عبيدة مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وجزيت مثله. هل يجب علي أن أطيع الوالدة عندما تغضبني أو تغصبني على طعام معين وأنا لا أحبه، وتقول كل مفيد، وهي تغضب كثيرا من أمور صغيرة أخطئ فيها لا أكون قاصدها؟ فهذا ليس من العقوق، لأن الطعام يا إخوة لا يكبر عليه أحد، حتى وإن كان الأم أو الأب، لأن ربما النفوس تختلف، ربما هذا الطعام مفيد للأم لكن ليس مفيدا للطفل أو الأخ أو الإبن، لا يجد له لذة أو لا يستسيغه، فكيف يفرض الطعام على الأبناء؟ عشان كده بنقول يا إخوة من أخطر الأمور اللي بتعلم الأبناء التمرد في الصغر إن أنت تفرض عليه الطعام. الطفل يخير ماذا تحب أن تأكل بس، لكن ما تفرضش عليه نوع طعام بعينه، ربما لا يحبه، ربما إن أكله أرجعه، ربما سبب له علة. أنا يا شيخ في بعض النفوس كده بتأنف من أي حاجة، تمام؟ يعني مثلا في بعض الأطعمة مجرد أن أنت تشوفها ترجع، أنها تكون مفيدة لكن هي نفس نفوس ناس تانية تاكلها بإيديها وسنانها. فإذا الطعام أذواق، فما يفرطش. الأم تخير الإبن: حبيبي تاكل إيه؟ عايز أكل بطاطس محمرة، اعملوا له بطاطس محمرة. يعني تسيب اللحمة، هيسيبها، مش عايز لحمة خلاص، ما يأكلش اللحمة، في غير اللحم. تحب تاكل إيه؟ أحب أكل سمك، نجيب له سمك. أحب أكل دجاج، نجيب له دجاج. مش لازم افرض عليه اللي انا بحبه، تمام؟ ودي خطيره قوي في الطعام يا اخو، ما افرضش عليه، انا خيره. عندنا في البيت كذا وكذا وكذا، ماذا تاكل؟ اكل كذا، اعملي له كذا خلاص، لكن اغصبه على الاكل لا. فلازم الامهات تتعلم ده خلاص، الا ان يكون دواء لازم يغصب عليه، يعني عنده مرض والدكتور وصف لازم ياكل ده. هنا ما بقاش بقى في تخيير، هنا هياكله يعني هياكله، تمام كده، ما دام مرض وده علاجه. في بعض العلل علاجها بعض الاطعمه، تمام، زي الانيميا او كذا او كذا، يقول له هات له العسل الاسود مع الطحينه، يلا يا ابني اشرب شويه عسل عشان عندك انيميا، اشرب وهكذا خلاص كده، وقس على ده. انما نقول لك يا عبيده، ما دام بتفرض عليك الطعام وانت لا تقبله، حاول المدراء بقى، حاضر يا امي حبيبتي بارك الله فيك، اتفضلي انت بس وانا هاكل. ها وما بتاكلش، اعمل اي حيله يالا. ايه انا عايزك بس اخش دوره الميه واقعد ساعه، تكون ماما زهقت وقامت وخلاص يعني خلصت العمليه، ما دام بتفرض عليك نوع من الطعام يعني ما تظهرلاش الغضب ولا المضايقه، حاول تستخدم الحيله خلاص كده. ده الملح قليل قوي او العكس الملح جديد قوي، انا باكلش الملح ده، طب امي ماما غيرها بس عشان الملح، وروح يا سيدي حطها في اي حته في التلاجة وخلاص. لو ليك اخ تاني صغير كده خليه كده جنبك، لو بيحب الاكل ده خليه جنبك. اه والله العظيم زي ما احنا بنعمل احيانا بندعى على بعض الاطعمه ومع الاخوه، وانا في انواع ما باكلهاش والاخ صاحب البيت يحط قدامي بكسره، حاضر بسيبه حاضر حط براحتك، واروح انا بقى موزع هنا وهنا وارمي هناك من غير ما حد يشوفه خلاص، وافضي الطبق كاني كلت الطبق كله، خلصت العمليه، لا زعلت الناس ولا تعبت نفسك وهكذا خلاص وهكذا. فنقول يا ام ما تغصبيش الولد الله يكرمك، سيبيه ياكل اللي بيحبه، ما تغصبيش الطعام، خيريه قلت اكل ايه ولا ايه ولا ايه. زي ما قلنا لكم العلاج قبل كده، علاج العناد خير ولا تفرض، هتخرج انت والزوجه والاولاد ما تقولش الواد يلبس التيشيرت ده والله ما هيلبسه، ويعكن عليك انت وامه واخواتك ويفسد عليك الخروجه ويمكن تطلع زوجتك بسبب الواد، مع ان القضيه سهله جدا، هو عنده كام تيشيرت؟ عنده خمسه، هات له الخمسه كده قول له اختار يا واد تلبس ايه، دي الحمراء ودي الخضراء ودي هاخد دي، خد دي يلبس، المهم يلبس، المهم ايه ما تفرضوش، فرض الامر على الطفل عناد، خاصة بقى لما بيبدأ قرب كده بقى البلوغ. دي إخوة ده سبحان الله، قلت لكم سبحان الخالق، من طبيعة الخلق إن الطفل حتى سن التمييز يعني أولى السنين دي سنة 2 3 4 لغاية 5 اللي أنت بتقوله بيعمله من غير تفكير، كل ياكل حتى لو حطيت له إيه لازم أنت تمنعه، في أطفال كده لو فضلت تتأكل هياكل، اعيد لك عمال تحشر انت وانت مش عارف المقادير، هو ملوش علاقه هو بياكل وخلاص، لانه عنده السمع والطاعه فقط في المرحله دي. بعد خمسه وبدا سته وكده بيبدا الجينات في الفطره بتختلف، لانه لازم يكون له شخصيته المستقله، فطره ربنا يا اخوه لازم يقول لا بقى خلاص، هنا يقول لا لكل حاجه، لا لا. الأب الذكي والأم الذكية، الأم الفقيهة والأب الفقيه، يبقى عارف إن دي من كمال الخلق، يفرح إن ابنه بيقدر يقول لأ، عارف لو ما قالش لأ تخاف بقى عليه، ده مش سوي ده مضطرب، لأن الطفل السوي لازم يقول لك لأ. أو الله العظيم ده خلاص كمال، ليه؟ لأنه لازم يستقل بشخصيته، لازم يكون عنده رجوله بقى، هيبدا يستقل الان ما ياخدش اوامر الان، نبدا نخير ما نفرطش، لان الفرض زياده في العند، افرح انه بيقول لك لا، فتبدا لما تيجي تعالج لا عنده تخيره، انا مش دي لا حاضر ولا يهمك، انا كمان دي لا، انت عاوز ايه؟ انا عاوز كذا، حاضر اتفضل. فيبقى انت عالجت كلمة لأ بكمال شخصية، الآن بقى له اختيار هو اللي بيقول، فحس انه بقى ايه اصبح رجلا، هيقول انا بقى اختار كذا، هاكل كذا، هلبس كذا، هعمل كذا، بشرط ما يكونش في مخالفة، هيكون في مخالفة ننصحه ونبين له الخلل. مثلا الواد عايز يعمل قزعي، هنخيره براحته بقى يحلى براحته، هيعمل قزعي لا ناين هنا بقى حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، يعني القزع حرام وانت مسلم حبيبي ربنا يكرمك، فده ما ينفعش، ما ينفعش نحلق هنا أقرع وهنا أقرع ونحط شوية شعر فوق، إذا كده بنقلد غير المسلمين وإحنا مسلمين، دي ما تنفعش، وتقنعه بالدليل، النبي قال مش انت اللي بتقول، ده النبي اللي بيقول الله يقول، فتقنعه عشان يفهم، فيبدأ يحمل معاك مسؤولية الدين، يقول لك اه صح صدق رسول الله، انا لا يمكن ابدا اخالف النبي لان انا مسلم فلازم اعمل كذا، تمام. هيشرب حاجة غلط،
عنده الهاتف، اخطر حاجه على الطفل الهاتف اللي فيه انترنت، اخطر حاجه ان لم تتابعه، لانه طفل ما عندوش ادراك، ما بيعرفش يميز فين الصح وفين الخطا. فبالتالي يحبذ بقى الطفل عشان انت عايز تتواصل معه، اذا كان بيروح المدرسه او بيروح الدروس، تجيب له التليفون العادي اللي ما فيهوش انترنت، اللي بزراير ده، الو بس، عشان نعرف هو فين نتصل بيه، انت فين، اه خرجت من الدرس، ايوه احنا منتظرين اهو. انما اللي فيه تاتش وفيه انترنت وممكن يدخل هناك، ممكن يروح ما بيرجعش، وده اخطر حاجه على افساد اخلاق الطفل. والطفل اذا فسد بسبب الهاتف لن يعود، اتدمر خلاص، لان ده بيدمر النفسيه يا اخوه. فبنقول الهاتف لابد ان يراقب ويتابع مع الابناء. طبعا انت ما تقدرش تتابع في العالم المفتوح ده، فممكن يضيع الولد، فما تجيبلوش الهاتف اللي هو ايه التاتش والانترنت والكلام ده كله. احيانا بيغلط الاباء بسبب الرحمه فيجيب، فبالتالي بيجني الويلات. فلازم يراقب بقى ويتابع ويحاول، اذا كان اخطا يحاول يجدد بقى ويزيل هذا الخطا. يبقى تليفون عادي فقط، تنقله خلاص، او تحط البرامج على الهاتف اللي تمنع الوصول لبعض المواقع تماما، بحيث ما يقدرش يدخل على اي موقع ممكن يفسد الاخلاق. ده في كمان بعض الالعاب في الهواتف تدمر شخصيه الطفل وتضيع دينه وعقيدته واخلاقه وسلوكه، وهي لعبه. فلازم نراقب هذا كله حرصا على سلامه وفطره ابننا وبنتنا، فنخلي بالنا من ده، خلي بالنا من هذا. فنقول للاخ الفاضل، استخدم الحيله وما تاكلش اللي انت بتكرهه، وحاول تستخدم الحيله مع الام، وهذا ليس من العقوق. اعمل نفسك هتجيب كوبايه ميه وقوم، ضيع 5 دقايق، ماما بتاكل لسه هيخلصها، ارجع، دورت الميه ماما بعد اذنك، كمان 5 دقايق، ماما خلصت اكل، ايه يا ماما انت خلصتي، طيب انا هاكل بقى يا ماما، اتفضلي انت، وما تاكلش وداري الطبق من غير ما تاخد بالها ماما، وخلاص وهكذا. يقول ايضا، وسمعنا انه اذا دعوت على شخص وهو لا يستحق ان ادعو عليه ترفع للسماء فيرى انها فتعود على، نعم 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 نعم، لا تدعو على من لا يستحق، واتق الله. من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما، ان لم يكن كذلك ردت عليه. فلا تدعو على احد ولا تلعن احدا لا يستحق. اخونا حسام، حسام حمزاوي، انا كنت بقرا الانجليش. ازيك يا ابا سلمان، وحشتنا. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، نفع الله بكم شيخنا، امين، وشفاكم الله، اللهم امين، جزاكم الله خير حبيبي، وشفى الله والدك حبيبي، ربنا يحفظه. هل اذا قرا الامام بروايتين مختلفتين في الصلاه يعد هذا من مبطلات الصلاة؟ هذا على قول كثير من أهل العلم. أهل العلم يرون أن الإمام لا يقرأ بأكثر من قراءة في الصلاة الواحدة، يعني مثلا ما يقرأش في الركعة الأولى بحفص وفي الركعة الثانية بورش، عند كثير من أهل العلم تبطل صلاته. وبعضهم أجاز مع القراءه، لكن الأكمل والأفضل أن يلزم قراءة واحدة في الصلاة وتعلم بها الناس، أنا هقرأ مثلا ليلة بورش يبقى كلها بورش، هقرأ بحفص يبقى كلها حفص، هقرأ بقالون يبقى كله قالون، يبقى إلزم قراءة في الصلاة. إن عددت القراءات، خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. ابنتنا أماني مرحبا تقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل، هل صيام 10 أيام من ذي الحجة لو أول يوم في ظرف ومشقة في مشوار وهي مرضعة، هل لو ما صمتش أول يوم يصح أن تكمل باقي الأيام؟ بوركتي على السؤال، أولا صيام 10 ليس من الواجبات بل من المندوبات والمستحبات، يعني لا حرج، ولا حرج لمن لم يصومها إلا يوم عرفة، ولا حرج لمن مثلا صام بعضها، يعني صام الاثنين الخميس مثلا، لا حرج، كل هذا وارد وجائز ولا شيء في ذلك. يعني هي مش قادرة تصوم أول يوم، خلاص تصوم اليوم الثاني، مش قادرة تصوم الثالث، مش قادرة، خلاص لا حرج، بس تحرص على صيام عرفة، لأن في النص يكفر الذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل، أو كما أخبر النبي ومن صام عرفة في العام الماضي وغفر له العام الماضي اللي هو بالنسبة لنا الآن هو الماضي، نقول له ما تقلقش صوم المرة دي وتاخد حسنات على سنة ومغفرة سنة القادمة، ما تقلقش خالص، فضل ربنا واسع. أخونا مؤيد يقول: شيخنا الفاضل، هل يجوز طبخ العقرب وهو عايش؟ والله لا أعلم حبيبي، ربنا يرضى عليكم. مين يطبخ العقرب أصلا يعني؟ أنا لا أدري، لا أدري، الله أعلم يا مؤيد، هذا لا أعلمه، فلا أتكلم فيما لا أحسنه، فلا أدري. أحمد أبو عمر مرحبا يقول: جزاك الله خيرا شيخنا، آمين يا رب. في قوله تعالى عندما تحدث عن بر الوالدين، ما الحكمة من قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا؟ طبعا الآية بيان لسعة علم الله عز وجل حتى تنضبط السلوكيات بالنسبة لبر الأبناء للآباء، أن يكون البر صادقا وأن يكون خالصا لله رب العالمين وليس متصنعا، لأن الله عليم، عليم بما في نفسك، فلابد أن تحذر ربك عز وجل. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، الصلاح دليله البر، دليله الدعاء للوالدين بعد موتهما، لأن البر يكون في الحياة وبعد الممات. ولذلك سئل أحد العلماء: هل أنا من الصالحين؟ قال: هل تدعو لوالديك؟ قال: نعم. قال: فأنت منهم إن تكونوا صالحين، أي من أهل البر للوالدين حياة ومماتا. فإنه كان للأوابين غفورا، الأواب هو كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فالآية فيها ضبط للنوايا والمقاصد، إن حضرتك تخلص في البر وتصدق في بر والديك سواء في حياتهما أو بعد مماتهما، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أبا يونس؟ يقول: ليست هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.